الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر غفاره رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل، فذا حديث القدسي يرويه النبي عن ربه، قال الله عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك بملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. هذا الحديث يا عباد الله حديث عظيم، يأخذ بمجامع قلوب المؤمنين أخذا ويهزها هزا، وفيه دلالة على عمل ملك الله سبحانه وتعالى وعلى كمال غناه وكمال استغنائه عن خلقه، وأن الخلق كلهم محتاجون فقراء إلى ربهم. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وقد صدر سبحانه الحديث بقوله: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إن الظلم يا عباد الله قد رادت سوقه ولا عصيته بين الناس، فلا يكاد يستغن منه أحد، والسالم في ذلك من سلمه الله عز وجل. والظلم يا عباد الله أنواعه ثلاثة كما دلت عليها دلائل الوحيين، فأعظم الظلم وأشنعه وأقبحه وأفظعه ظلم العبد ربه، وهو بالشرك بالله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى ممتنا على عباده المؤمنين في آية سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية الكريمة عظم ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، فقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم وهو المجيد الرؤوف الرحيم بأمته: ليس الظلم الذي تذهبون إليه، إنه ما قاله العبد الصالح. يشير إلى قول لقمان كما قصه الله علينا بقوله: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني، لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. هذا هو أقبح الظلم، وهو أشد أنواعه خطرا ونكاية، وهو ظلم العبد ربه بأن يصرف حق الله فيؤديه لغيره. حق الله بالعبادة فلا تصرفها لغيره، حق الله بالدعاء والاستغاثة والذل والذبح فلا تؤديها لغيره، حق الله بإفراده بالربوبية والأسماء والصفات فلا تشرك معها غير الله كائنا من كان هذا الغير. والشرك ظلم عظيم، لأنه أعظم الظلم بإتيان حق الله عز وجل لغيره، وهذا هو أعظم الحيف وأعظم الظلم. النوع الثاني من أنواع الظلم يا عباد الله ظلم العبد نفسه، ظلم العبد نفسه بأنواع المعاصي والمحرمات، بوقوعه بها ومقارفته إياها. ومن ظلم العبد نفسه أن يقصر عن فرائض الله فلا يأتيها ولا يؤديها، فإنه بهذا أوبق نفسه بترك الفرائض والواجبات، وأوبق نفسه بفعل المحرمات، وهذا ظلم العبد نفسه. النوع الثالث يا عباد الله ظلم العبد غيره، كان يظلم غيره كائنا من كان، من كبير أو صغير، أو جليل أو حقير، أو أبيض أو أسود، أو ذكر أو أنثى، بأنواع الظلم في لسانه في الغيبة والنميمة والسب والشتم واللعن وما إلى ذلك، أو ظلم لقلبه بفعله بأن يضرب هذا ويسرق مال هذا ويقهر هذا ويؤذي هذا. ومن ظلم العبد غيره يا عباد الله ما أنت منه المحاكم، وما أن منه المظلومون في ظلم الكفلاء أعمالهم وعمالهم، ظلم الكفلاء لمقتوليهم من خدم في البيوت ومن خدم في المكاتب والشركات، فيقصرون عليهم في أدائهم حقوقهم، وهذا من الظلم الشنيع الذي توعد الله بمعاجلة صاحبه العقوبة عاجل قبل آجل. ومن ذلك يا عباد الله ظلم الرجل والديه بعقوقهما، وظلم أولاده بتقصيره في تربيتهم وعنايته بتسكينهم وأكلهم وشربهم وآثارهم وملابسهم، وظلم يا عباد الله عاقبته وخيمة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وينعكس على صاحبه بضيق الصدر وينعكس على صاحبه بضيق الصدر وبالهموم والغموم، وربما انعكس عليه بأنواع الأمراض، وإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب ولو كان هذا المظلوم من الكافرين أو من المشركين. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه إلى اليمن فأوصاه لما أمره أن يأخذ صدقاتهم، قال ثم أمرهم بصدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، وإياك أي وأحذرك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ولو كان هذا المظلوم كافرا من الكافرين فإنه إذا وقع عليه الظلم ولجأ إلى الله جل وعلا وجعل بمظلمته إليه سبحانه فإن الله سينصره عاجلا أو آجلا. قال صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم يشق لها عنان السماء حتى يكون لها أنين تحت العرش، فيقول جل وعلا وعزتي وجلالي لأنصرنك، نعم وعزتي وجلالي لأنصرنك، كما جاء نهي الآخر أيضا في قاطع الرحم أن الرحم ترتفع إلى السماء فيكون لها أنين، والله اشتق لها اسم من اسمه الرحيم، فيقول جل وعلا وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا الظلم بأنواعه الثلاثة، بظلم العبد ربه بشركه به، وبظلم العبد نفسه بالمعاصي وتهاونه بالفرائض، وظلم العبد غيره بأنواع المظالم. واحذروا عاقبة الظلم فإن عاقبته وخيمة، وانظروا ما من الله عليكم من النعم الظاهرة والباطنة، فلا تتسلطوا على عباد الله مظالمهم، واحذروا ألسنتكم وما يصدر منها في حق عباد الله وفي حق المؤمنين، فإن اللسان أعظم أسباب ورود النار، وإنما يكف النار على الناس على وجوههم في نار جهنم بسبب حصائد ألسنتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعذنا من الظلم كله، كثيره وقليله، عظيمه وجليله. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نجل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو نجهل علينا. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كما أمر، أحمده سبحانه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مقرا بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، مرغما بذلك من عاند به أو شكك أو جحد وفرق. وأصلي وأسلم على سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرام. أما بعد عباد الله، فاتقوا ربكم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما عملت، ما عملت من خير تجده أمامها مغفرة، وما عملت من سوء أو شر تجده بين يديها مرصودا محضرا. واتقوا عباد الله الظلم، وهؤلاء الخدم في البيوت، والعمال في الشركات والمكاتب، والعمال أيضا في الشوارع. اتقوا الله أن تظلموهم فأدوهم حقوقهم، أدوا إليهم حقوقهم فلا تقصروا عليهم فيها، وأحسنوا إليهم وأحسنوا، إن الله جل وعلا يحب المحسنين. واحذروا عباد الله، فإن هذا المظلوم ليس له حيلة بالشكاية إلى الشرط أو إلى المحاكم، وإنما قد يجأر بدعائه إلى الله على ظالمه، ثم يعاقب في نفسه أو في ماله أو في مرضه أو في أهله وأولاده. وعندئذ لا ينظر إلى عاقبة الظلم إلا بعد وقوعها عليه، وهذا من أشد الأمور وأوضعها في الدنيا، غير ما يؤجل له في الآخرة عند الله جل وعلا، يوم لا يظلم أحد عنده ولا بمقدار القسم ولا بمقدار الشيء اليسير عنده سبحانه وتعالى. إن الله لا يظلم الناس شيئا، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن النبي صلى الله عليه وسلم ندبنا إلى أمر عظيم، ألا وهو كفالة اليتيم، فقال صلى الله عليه وسلم: مبشرا هذا الفاعل بكفالة اليتيم وأمثاله، ألا وكاف اليتيم في الجنة كهاتين، ومد السبابة والوسطى. وكفالة اليتيم الباب الشرعية الذي قد مات أبوه أو ماتت أمه وأبوه، أن تأتي به وتربيه مع أولادك في بيتك، فتربيه التربية الحسنة وتربيه بمالك كما تربي أولادك. هذه التربية التي جعل النبي كافلها رفيقا له في الجنة كهاتين. أما ما ينتشر في المكاتب، مكاتب الدعوة والإغاثة ونحوها، مما يسمى بكفالة اليتيم، وهو التبرع المقطور شهريا أو سنويا، فإن هذه لا تسمى بالكفالة الشرعية، وإنما هي كفالة مالية، وهي صدقة على هذا اليتيم. وإن تربى عند أهله أمه أو عند أجداده فهي صدقة عليه بالمال، وليست هي الموعودة بقوله صلى الله عليه وسلم: أنا وكاء اليتيم في الجنة كهاتين. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار، ولا يأكل الذئب إلا من الغنم القاصية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الأربعة الخلفاء، وعن العشرة وأصحاب الشجرة، وعن المهاجرين والأنصار، وعن التابعين هم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارض علينا لواء لا تسقط علينا معه أبدا. اللهم ارض علينا وعلى آبائنا وأمهاتنا وعلى أهلينا وذرارينا. اللهم إنا نعوذ بك أن تغضب علينا غضبا ينقصنا أو غضبا تسقطنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك على العالمين. اللهم اكفنا شرور أنفسنا وشر كل ذي شر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعذنا من الظلم كله، كثيره وقليله، دقيقه وجليله. اللهم أعذنا من ظلم بالشرك، ومن ظلم أنفسنا بالمعاصي، ومن ظلم غيرنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن ترفع الظلم عن إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان. اللهم من ضار عبادك المؤمنين تضره، ومن كان لهم فكذله، ومن مكر بهم فامكر به يا خير الماكرين. اللهم المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقه، اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقه، اللهم أصلح جميع ولايات المسلمين واجعلها في مخافة واتقاك واتبع لما خير رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الخالقين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا فتقا مجليا. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا نصر. اللهم أغث بلادنا وبلاد المسلمين بالأمطار والخيرات، وأغث قلوبنا بمخافتك وتوحيدك وتعظيمك يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
شكر الله شيخنا على هذه الخطبة ونفع بجهده وقوله وعمله. هذه بعض الأسئلة. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في فوائد بنوك في مصر؟ البعض يقول حلال والبعض يقول حرام.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله. أما بعد، الجواب على هذا السؤال: هذه البنوك لا أعرفها، فإن كانت تعطي فائدة على مجرد الحساب الجاري أو على المنافع الشخصية فهذه هي الفوائد الربوية، وهو الربا المتعلق بالديون، وهو ربا جاهلية، وهذه لا يجوز أخذها ولا يجوز تركها لها أيضا، ولا يجوز أن يوضع الإنسان ماله عند هذه البنوك الربوية، وإنما يبحث عن بنوك أخرى ليست ربوية، مثل البنوك التجارية أو البنوك التي تتعامل بالتعامل الشرعي فيودع عندهم أمواله. أما أن يودع في بنك يعلم أنه ربا ويأخذ من هذه الفوائد الربوية فهذا سحر، وهذا مال حرام وقسم خبيث يتحمل غائلته في الدنيا والآخرة. وإن كان المراد بالسؤال ما يتعلق ببنك فيصل المشهور في مصر، فإن هذا البنك سألنا عنه التفصيل وتحقق منه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، فإذا هو بنك يعمل بالتعامل التجاري ويأخذ ما عند الناس من الأموال ويشغلها ثم يعطيهم فائدة بحسب نسبة الربح المتحصلة، فلا يدخل هذه الفوائد التي تأتي من جهة الربا، وإنما هي أرباح لما شارك معهم في ماله. ويعرف الإنسان هذا الربا، فإن كان نسبته ثابتة في كل شهر أو في كل سنة فهذا الغالب أنه ربا، وإن كان نسبة تفاوت مرة تزيد ومرة تنقص فهذه علامة على أنه بنك تجاري وهم يشاركون المساكين معهم في الربا، والله أعلم.
أحسن الله منكم. يقول السائل: يوجد لدي عامل فأعطيته نصف الأجرة وبقي النصف الآخر ثم ذهب ولم يرجع، فماذا أفعل بالمبلغ الباقي؟
أنت المقصر وأنت المخطئ الذي لم تستوفي أجرة العامل أو تعطيه إياها كاملة، وهذا للأسف كثير، يستهين كثير من الناس بأجرة العمل والخدم الذين عندهم. ولقد شكا إلينا وإلى غيرنا هؤلاء العمالة من ظلم كفلائهم وتأخيرهم حقوقهم ومضاتهم فيها، مما نخشى الله منهم طائلة العقوبة علينا وعلى أهلينا وعلى بلادنا وعلى ما نحن فيه من الخير والنعيم. المملكة يا أخواني فيها حوالي 3 مليون عمالة، يعني ثلث السكان إن لم يزيدوا هذا العدد، لا بد أن هناك من الجبابرة من الظلمة يظلمة، وهذا الأمر قد ساحت رائحته وعلى وجيه، لكن بعضهم لا حيل لمن تنام. هذه المستشفيات كما ترونها قد ملئت بأنواع الأمراض، فمن هذه الأمراض من أسبابها دعاء هؤلاء الأمراض. يبلى هذا الظالم بأورام، بجلطات، بتليهم بالكبد، بالرئة، بتعفن في وظائف كلاه كبده، أو يبلى
قدره ومن جهالته لا يعرف ان السبب في ذلك هو ظلم الذي تعدى به على هؤلاء الانسان. وهذا السؤال الذي جاء السائل به نسال عنه في اليوم اكثر من 4 أو 5 مرات. انا كان عندي عامل او عمال ثم ذهبوا ولم اعطيهم جميع اجرتهم. انت المقصر. كلكم الان يحتفظون من عند العمال يحتفظ بصوره الجواز حره عندك حتى لو ذهب ان ياخذ اجرته تجعل بها الشيكه تصدق وتسلمها الى سفره بلدي والوصول ثبت حتى تبرا ذمتك انت وتبرا ذمه اهلك من تبعه هذا العامل وتبعه اجرتك. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكتاب الذي اطلق عليه الغار رجلا كان له اجره فاعطى كل اجر اجره الا واحدا ذهب ولم ياخذ اجره فنماها له ورابح بها وتاجر حتى صارت مالا عظيما واد من الابل واد من الغنم واد من البقر واد من الرقيق يقومون عليه. فجاءه بعد مده طويله فقال يا عبد الله الك علم؟ قال نعم انت العام الذي عملت عندي ثم ذهبت ولم تاخذ اجره. قال فاتق الله واعطني اجره. قال اترى ذلك الواد من الابل والبقر والغنم والرقيق؟ فاذهب وخذه وقل فانه كله فذهب وساق ذلك كله ولم يدخل منه شيء. ينتبه الانسان لحقوق الناس خصوصا الحقوق الماليه يا اخوان يحفظها لهم. وبعض الخادمين والخدم يجمع الرواتب 4 إلى 5 أشهر كلها في شيء. انت ما تدري تصبح ولا ما تصبح؟ اذا امسيت ان تصبح ولا ما تصبح؟ اذا اصبحت تمسك ولا ما تمسك؟ اكتبها قل لفلان الخادم او لفلان الخادم عندي كذا وكذا اكتبها في شيء وحطها عندك حتى اذا سددت لك قدم ما تتعلق بها في ذمتك وانت في بركتك وفي امها. وهذا يجب عليه ان يبحث عن هذا العمل بوسائل البحث التي يستطيعها. ما بيقول لا والله انا ما لقيته خلاص ياكل اجل لا انما يبحث عنه ولو ان يعطيها سفره بلاده او يتعرف على عنوانه من زملائه وربعه. فان عجز بعد البحث الصحيح والجاد فيتصدق بها بالنيابه عنه وكل مما جاء هذا العام بعد سنين وطلب ماله يجب عليك ان تعطيه عوضا عنها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم تذكية الحيوان من شاة أو غيرها إذا كانت مريضة ستموت يذكونها يعتقدون أنها أفضل من موتها؟
هذا اعتقاد باطل وفعل ليس بصحيح. والله الذي خلقها أرحم بها منك ما أدراك أن تستريحها أو تؤذيها. إذا بليت بمرض اتركها. إن كان لك شك بأن تأكلها أو تطعمها غيرك الحمد لله لك هدفة الشرعية. أما تبالغ بالبحث حتى أريحها هذا إنما جاءنا من اعتقاد الكفار. والله الذي خلقها أرحم بها منا ومنك فلا تقتلها ولا تذبحها وإنما تتركها على ما هي عليه. ابتغ الأسباب الشرعية في علاجها وفي طبها فإن عجزت فالله ربنا وربك وربها الله أعلم.
أسأل أشكرك شيخ علي على الإفادة ومجيئك إلينا. السؤال هل يصح تسمية الظلمة في دعاء الجمعة وغيرها كان يقول اللهم أهلك بشار وفلان وفلان؟
نعم لا مانع إذا اشتد ظلم الإنسان وبغيه وألية المؤمنين أن يدعى عليه باسمه بشرط ألا يترتب على تعيينه باسمه مفسدة تقارب إخواننا المسلمين عندنا أو عندنا. والنبي صلى الله عليه وسلم عين أسماء بذاته لكن لما دعا عليهم باللعنة أنبه ربه قال ليس لك من أهل شيء أن يتوب عليه أو يعذبه فإنهم ظالمون. ولهذا المشروع في الدعاء الخضر في غير القنوط وفي غيرها أن يعم الظلمة الباقين الذين آذوا المؤمنين بأجنب جنسه. اللهم من ضار المسلمين فضره اللهم من آذاهم فآذه. أما إذا حقق ظلم من إنسان معين والقهر فلما أن الدعاء عليه عينا لكن بشرط أن لا يترتب عليها مفسدة تقال إخواننا المسلمين في بلادك أو تقال أمهاتنا. والله أعلم.
أحسن الله إليك. يقول السائل ما معنى أن الله يصلي على النبي والملائكة؟ كيف الصلاة من الله على النبي؟
يقول الله جل وعلا هو الذي يصلي عليه وملائكته ويقول جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي. صلاة الله على عبده وذكره له وثناؤه عليه
عليه فإن الله يرحمه. وأما صلاة الملائكة على عباد هذا فهو استغفار المؤمنين، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ارفع، اللهم أعلي مكانه. فصلاة الله على عبده ثناؤه ومدحه له في الملأ الأعلى، وصلاة الملك على المؤمن هو استغفار الله له بأن الله يغفر له ويرحمه. وصلاتنا على الرسول هو أن ندعو الله أن يصلي عليه، أي أن يثني عليه وينزهه في ملأه الأعلى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي مرة قال الله صل على محمد صلى الله عليه بها عشرا. فأنت كاسر، الشيء مضاعف عن مرة.
أحسن الله إليكم، ذكرتم أن كفالة اليتيم بالمال ليست هي الشرعية وإنما هي المالية، فكيف نقول في حديث كاف اليتيم له أو لغيره، فكيف يكون لغيره إذا لم يكن بالمال؟
نعم، كفالة اليتيم يا أخوان ليست فقط المال، لأن اليتيم فقد عفو الأب وحنانه وتوجيهه. ما هو المسألة الآن فقد شمع عياله، لا، اليتيم تأخذه وتربيه مع أولاده وتغذيه وتؤدبه وتحسن إليه. وليس النفقة في أمر في النفقة، وإنما النفقة جزء من مجموع الكفالة الشرعية. ولهذا قدم النبي عليه الصلاة والسلام على كافة اليتيم أن يكون صاحبه في الجنة كهاتين، هذا الرسول وهي الوسطى وكافة اليتيم والسباب. أما ما يتعلق بالكفالات المعروفة عند المكافر، كفالة الإغاثة والدعوة والجمعيات وغيرها، فهي صدقة على اليتيم. يتصدق عليه صدقة جارية تغنيه وتغنيه عن غيره، هذه صدقة ولك أجر الصدقة. أما الكفالة الشرعية التي كتب عليها الوعد العظيم بأن يكون صاحبها رفيقا في الجنة، أن تأتي به وتغنيه مع أولاده وتربيه، تطعمه وتكسوه وتغذبه وتربيه كما تربي أولاده. وفي هذه المناسبة بعض الناس ربما يعني يكتب الله عليه أن لا يكون له ولد، إما بعقل به أو بزوجه، فإذا أجاء باليتيم أو باليتيمة فليحرص على أتباعه. لماذا؟ حتى إذا كبروا ما يكونون مقربين عليك وعلى أهلك. فإن كان العقل من الرجل يجعل أخت زوجته ترضعه حتى يكون محرما لزوجته، وإن كان العقل من المرأة يجعل زوجته الثانية أو يجعل إخوانه يرضعونه حتى يكون قريبا منهم ولا يكون محرما على أولاده وعلى بناته إذا كبروا. والله أعلم.
أحسن الله إليك، جاء في الحديث: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هل هذا الأمر المجهول قد حصل بيانه في الأحاديث الأخرى؟ وما شرح الحديث مشكورا.
الحديث جاء في النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى الفجر حمد الله وأثنى عليه وذكر الناس وعظهم وأنه أري أشياء لم يروها، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، أي من حول الموت وما بعد الموت في البرزخ، ومما يكتب الناس عليه يوم القيامة. وكذلك أمر رابع: ما سيصيب الناس من الفتن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات مرة حتى كان على أطم من أعظام المدينة، والأطم هو الحزم الصغير المرتفع اليسير، فقال: إني لأرى مواقع قطري، إني لأرى مواقع الفتن بين بيوتكم كما مواقع قطري تنزل من السماء. دل على أن مما علمه الله أنه يقع الناس في فتن عظيم وفي بلايا وفي صوارف وفي امتحانات، غير ما يكون عند الموت وما يكون بعد الموت وما يكون يوم العاقبة على الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليك، يقول: إنا نحبك في الله. يقول القائل أو السائل: الذي يحدث في مصر من قتل وخلاف هو أنه من باب كلمة حق عند سلطان جائر.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه والذي يجري في مصر وغير مصر من الفتن، واحرص يا عبد الله على أن تنزه منها لسانك وتنزه منها قلبك وجنانك، ولا تشارك فيها بيدك وبسيفك. وإذا ألجئت إلى ابتلاء فكن عبد الله مخصوبة وعبد الله القاهرة. والفتن يا أيها الإخوة التي تصيب الناس بجماعة ما نستطيع الإعراض عنها ولو أعتقد على الإنباء. بهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمة، وبهذا أوصاه في حديثه حذيفة رضي الله عنه. أما أهل العلم وأما أهل الحل والعقد فلهم شأن آخر، أما أن تخوض فيها وأنت على بعد مئات الأميال، تخوض بها بجهاز بالتويتر، تخوض بها برسائلك بالواتس، تخوض بها بحديثك مع الناس، فهذا غلو منك بفتنة بقدر ذلك وبحسب. ومن تحمل من المسلمين فهو في ذمته يوم القيامة، المباشر للقتل أو الذي أعان عليه وخيف عليه بكلام أو برسالة أو بكلمة. وعليه الصلاة والسلام الذي أعان وغير من أعان على قتل المسلمين ولو بشطر كلمة نص كلمة، جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه بجبينه آل سبحانه. وهذه الفتن الآن إنما يهيج الناس بعضهم بعضا بالكلام بالرسائل بالتغريدات بالفيسبوك بالواتس بالتليجرام بغيرها من الوسائل التي ذاعت عند الناس. لا يبالي الإنسان بما يخرج من كلامه أو بما يكتبه في رسالته، فمن أعان على قتل مسلم فهو مشارك على ذلك. ما هو الذي تنقص بالمباشر القتل حتى من هيج على قتله أو أداع فتنة بالناس، فهذا له نصيب من هذا الإذن والعياذ بالله.
السلام عليكم. يقول كثيرا ما يقرأ إمام مسجدنا في الصلوات الجهرية سورة بترتيب المقلوب المعكسي، أن يقرأ في الأولى بالطارق وفي الأخرى بالبروج، فما الحكم؟
أنت الأسئلة عندك واجد؟
أجي الثلاثة
تسمحون بالثلاثة؟ لا نطول عليكم شيء صعب. هذا السؤال الذي سأل عنه أخونا وهو قراءة القرآن بخلاف ترتيب المصحف، يقرأ في الأولى في السماء والقلب وفي الثانية أو السماء إلى البروج. هذه الثلاثة العلماء أشد من شدد فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقال نكس الله من نكس كلامه. لكن القول الصحيح أنه يجوز قراءة القرآن ولو في ترتيب المصحف. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل فافتتح البقرة ثم النساء ثم آل عمران، ومعلوم أن في ترتيب المصحف البقرة ثم آل عمران ثم النساء، فالنبي قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، دل ذلك على جواز الله عليه.
بارك الله فيك. ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان سواء لحاجة أو لغير حاجة؟
إذا خرج الإنسان من المسجد بعد الأذان لحاجة كان مثل ربوع أو ذكر أمرا لا يصح تأخيره فلا مانع منه، أو خرج إلى المسجد وهو إمام مسجد آخر سيصلي في المسجد الثاني حضر درسا أو محاضرة أو لقاء، ثم لما أذن خرج يصلي في المسجد الذي يصلي به فلا مانع. أما الذي يخرج لغير حاجة عصى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما رأى رجلا صلى إلى المسجد بعدما أذن قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
الله إليك. لي زميل بالمدرسة كثير الحلف والكذب، ماذا أفعل تجاهه إذا لم ينفع معه مع النصح؟
كان كثير الكذب هذه كبيرة، وكثير الحلف كبيرة الضفة وقع في كبيرتين، وعليك نصحه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، فإن انتهى فالحمد لله، إن لم ينتهي بلغ مدير المدرسة أو وكيلها، لأن هذا يحتاج إلى تأديب. والأدب على ترك الأمور الشرعية والوقوع في المحرمات أعمى من الأدب على تقصيره في دراسته أو تقصيره في تقصيره الدراسي. والله أعلم.
السؤال الأخير أسأل الله إليكم، هل الدعاة يتخولون بالفتاوى في هذا الزمان؟
الأصل أن الدعاة هم العلماء، هذا الأصل، ولهذا أعظم الدعاة وأجلهم هو النبي عليه الصلاة والسلام، وهو داعية الله إلى الناس. لكن في هذا الزمان لما حصل التقصير في العلم والتعليم صار عند الناس انفصال بين العالم وبين الداعية، وهذا الانفصال محدث وإنما جاء بسبب قلة العلم وقلة الاشتغال به. فالأصل أن الذي يدعو إلى الله هو العالم، ولا يجوز أن يدعو إلى الله داعية وهو على غير علم، ومن دعا إلى الله بغير علم فهو جاهل ومخالف ومجانب لمنهج النبي عليه الصلاة والسلام. الله يقول كل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة وعلى علم أنا ومن اتبعك سبحان الله من أنت المشركين. فإذا كان الإنسان واعظا أو داعيا من غير علم فهو آثم في دعوته وآثم أيضا في إفتائه، لأن الفتوى حكم من أهل العزم ولا يجوز له أن يورق نفسه يريدها هذا المورد بغير علم، وهو آثم في ذلك لقول عليه الصلاة والسلام من أفتى فتيا غير مد فإنما إثمه على من أفتى، ومن أفتى فتيا بغير علم أرجل من جنب النار عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس يصاب بالغرور، يرى الناس يرمقونه بأبصارهم أو يشدون إلى وعمه أو إلى حديثه فيظن النفس أنه عالم فيفتي بما يعلم وما لا يعلم، إن كان يعلم يخبره بما يعلم أو ينقل فتوى أهل العلم، مع أنني أتحقق كثيرا على من ينقل الفتاوى في أسئلة لأنه ينقل على ما يتصوره في ذهنه، قد يكون مخطئا في تصوره للمسألة التي نقل فيها فتوى أهل العلم، ولهذا يلتفت الإنسان ربه ولا يفتي إلا بما يعلم. ولا غضب أن يقول العالم أو طالب العلم إلا أعلم، ما غضب في ذلك، هذه مما ترفعه عند الله ثم عند الناس ولا تضعه، لكن أن يتكلم بفتاوى الناس في دمائهم في عباداتهم في أحكام بيعهم وشرائهم في نكاحهم وطلاقهم من ليس أهلا بذلك هذا مصيبة. ولهذا طلب الناس الفتوى الآن، لماذا؟ لأنه صار يفتي كل من هؤلاء، وهذا غلط وهي جريمة في حق الذي حق دين الله قبل أن تكون في حق من الاستفتاء. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا وإياكم إلى صراط المستقيم وأن يعيدنا وإياكم من جنابة هذا الصراط المستقيم، اللهم أعلم، صلى الله عليه وسلم على